بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. اشتمل هذا الباب على استقبال الإمام المستمعين واستقبال المستمعين للإمام، فلو خطب وهو منكس الرأس لا ينظر إليهم، مع أنه مستقبل لهم لكنه مقصر. ولو خطب وهم كل في صفه لم ينحرف إلى الإمام، أيضا مقصرون ومخطئون، كأن يكون متجها إلى القبلة ويلتفت بعنقه بعض الأوقات، هذا خطأ، هذا إعراض. فإن حال بينه وبين الإمام جدار أو حائل عمود أو غير ذلك، ليس عليه في ذلك بأس، ما دام متجها إلى الإمام والقصد من هذا المعنى النباهة واستحضار ما يذكره الإمام والاستفادة من ذكر الله، فما شرع الإنصات والاستماع والاتجاه إلى الإمام وعدم الانشغال بغير ذلك إلا لمعنى مهم، فاسعوا إلى ذكر الله. فالحاصل الخطبة، خطبة الجمعة تعتبر درسا عظيما للناس وتوعية عظيمة، وتعتبر إصلاحا وما شرعها الله في كل أسبوع إلا لما لها من الأهمية. والله عز وجل شرعها لتعليم العباد دينهم ولم يشرعها لإشغال العباد بالدنيا وبالفتن، ليس هذا من مقاصد الشريعة، إنما من مقاصد الشريعة التفهم لدين الله التفقه فيه. فلهذا الغرض شرعت الجمعة، ولا يظن الظان أن المعنى أنها موعظة مكررة، لا، ولكنها علاج لأمراض الناس ومجتمعاتهم، أمراض المسلمين. على هذا فما صنعته بعض الدول من حصر الخطبة على أشياء يأتون بها مكتوبة من الأوقاف، هذا لا يجوز. فما يكون عند صاحب ذلك تلك الأوقاف قد لا يكون عند صاحب تلك القرية والمدينة مما يحتاجه أهل مسجده وقريته. ثم إن الناس يختلفون في احتياجاتهم وفي معاملاتهم بما يجب أن يبين لهم الحق فيها. ومن فضل الله هذا المعنى طرح قديما وفشل قديما وحديثا، لا سيما في مجلس النواب فيما أخبرنا أو بعض المواضع، وكلهم يقولون هذا ما يصلح، أو جلهم يقول هذا ما يصلح، لا سيما ممن يفهم. أما من لا يفهم همه أن يتجهز ثم يأتي المسجد يسمع كلاما يدخل من أذن يخرج من الأخرى. ثم أيضا وفوق كل ذي علم عليم، فهب أن ما يقرره هذا الذي في الأوقاف ربما يقرره داعي إلى الله هزيل أو كاتب هزيل، والخطيب قد يكون حافظا بارعا يستطيع أن ينفع الناس بالعلم النافع بأي حق تهدر قدراته، وبأي حق يهضم ويبقى يقرأ من تلك الوريقات ما قرره صاحب الأوقاف؟ هذا ما هو حاصل الآن في الإمارات في بعض الدول، وهذا القرار حرام، هذا يفوت على الناس خيرا ويجلب عليهم شرا. وأسوأ من ذلك توحيد الأذان، كأن يكون يؤذن في البلد في المدينة مؤذن واحد يوزع ذلك على إذاعات المساجد ومكبرات المساجد وما إلى ذلك، وهذا أيضا من تفويت الخير. وقد كانت المساجد أذن فيها من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، وتقام كما أنها تقام فيها الصلوات يؤذن لها، فهذا إحداث في الدين. والحاصل أن المسؤول إذا احتك بأهل الضلال أضلوه وحسنوا له الأخطاء والمخالفات بما يضره ويفوت الخير عليه وعلى المسلمين. وإذا وفق لجليس صدق وخير وهدى يدله على السنن ويحذره من البدع، يدله على التوحيد ويحذره من الشرك، يدله على الاستقامة ويحذره من الإعوجاج، والموفق من وفقه الله. فأولئك هداهم الله، لو يسر الله لهم دعاة خير ربما استفادوا، ولكن يا أخي أصيبوا بمثل الجفري من الصوفية الضلال، سواء من الانحرافات والضلال، فزينوا لهم البدع والتصوف وبغضوا إليهم دعاة السنة وحرموهم الخير. فيقاتل الله أهل الأهواء إذا تسلطوا على الملوك أو على الرؤساء. ولكم في ابن أبي دؤاد عبرة، أحمد بن أبي دؤاد القاضي، كان قاضي المأمون، جد المأمون وجده ما عندهم هذا الفكر، من عند المنصور إلى الرشيد وأمثال هؤلاء ما عندهم هذا الفكر. فتسلط ابن أبي دؤاد على المأمون وشحنه بأن القرآن مخلوق، فحمل الناس المأمون على هذا الفكر البطال وضرب وآذى وسجن وسام الناس سوء العذاب، حتى إن كثيرا من العلماء ضعفوا أمام دولة، وجعل الإمام أحمد رحمه الله يلزم أمرين: الأمر الأول يسكن العامة عن الثورة على الوالي، ويأمرهم بالسمع والطاعة والدعاء للوالي. الأمر الثاني يصدع بالحق عنده وعند غيره، ويبرز الأدلة من الكتاب والسنة على بطلان قول الجهمية بن أبي دؤاد وغيره أن القرآن مخلوق، ويثبت أن القرآن كلام الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال يقول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كن هذا أمر وليس هو بالكائن المخلوق، والحقيقة أنها حجج ظاهرة باهرة، إلا أن البدعة طغت عليهم. وأفتى ابن أبي دؤاد بقتل الإمام أحمد وقال: اقتله في ذمتي، ولم يقتله ولكن ضربه وسجنه. ورفع الله الإمام أحمد بصبره على أمرين: صبره على الضلال وبيان ضلالهم، وصبره على الوالي، وعلى ذلك يعني ماذا الذي غرر به وصار ضالا ولم يثور عليه العوام، وإلا لثاره كالسيل العرم ضد الحكومة وأمثاله. إذ أن أتباع الإمام أحمد في ذلك الزمان بإشارة يحبه المجتمع كله لنصحه لدينه لعلمه، وجل من في زمان الإمام أحمد على السنة من الأئمة، أئمة الحديث، أئمة السنة الآخذون عنهم، ومع هذا كله لم يرضى لهم الإمام أحمد بشيء يخالف يعني بشيء من الانقلابات، ولا كذلك حتى الدعاء عليهم، وصبر. رفع الله الإمام أحمد وأعزه. قال ابن المديني رحمه الله: إن الله حفظ هذا الدين باثنين، بأحمد في المحنة وبأبي بكر في الردة. ابن المديني نفسه ما استطاع يصبر وهو إمام، وربما حصلت منه كلمات وجالس ابن أبي دؤاد في بعض المسائل أو جالس صلى خلفه، ومن أجل ذلك انقبض منه أحمد وجماعة من أهل العلم تكلموا فيه. ولما سئل عن ذلك قال: إني ضعيف ولو جلدت صوتين لهلكت، يعني ما عنده صبر على الضرب. فما كل الناس يستطيع أن يتكلم بالحق، سواء في حق يعني الحاكم أو المحكوم، ويستطيع كذلك أن يثبت على الصواب وإن كان يعرفه. والموفق من وفقه الله. والقصد في هذا الموضع هو إفادة الناس وتوعيتهم توعية صحيحة علمية سلفية تنبئ المسلمين بالأمن والأمان والهدى، وتصلح من شأن الراعي والرعية نصحا وعلما ودخولا ومراسلة. الحقيقة يا إخوان، خطب الضلال تبلد، تجعل الإنسان بليد. صحيح خطب مكررة ساذجة من جرائد يسمعونها، وخطب أهل السنة تفقه وتفهم وتفتح الأذهان حتى على مستوى عامي. يحضر خطب أهل السنة ويستفيد منهم ومجالسهم، ما تدري إلا وعنده من الخير والفهم الصحيح والاتجاه الطيب ما قد لا يكون عند دكتور من أولئك الدكاترة، كما يقول الدكتور على ذلك المستوى وعلى ذلك الهزل العلمي والسلفي وعلى ذلك الضعف الإيماني الذي عند ذلك الدكتور، بجانب من تربى تربية صحيحة ولو شبه عامي. فإن السنة بركة. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فمن جالس أهل السنة وجاء وأخذ من علومهم واستمع خطبهم ما يشقى بهم إن شاء الله، ولا يتضرر من ذلك، بل من فائدة إلى فائدة ومن سعادة إلى أعظم. قال رحمة الله عليه: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام أن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال، اسمه سعد بن مالك رضي الله عنه، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، أي اتجهوا إليه والتفوا حوله، في بعض المساجد التي فيها قسوة. ولاحظنا هذا في بلاد صعبة، الخطيب يخطب وربما احمر وجهه أو ماذا اشتد غضبه في بعض المواضيع، واحد متكي واحد مستند هكذا والآخر مستلقي، يعني تشعر بقسوة وبغفلة وعدم عناية بالعلم وعدم رفع رأس به، ولم يكن أن تكون النباهة إلا عند من توعى توعية صحيحة. أما بعض الأوامر يقول هاتوا لنا خطيبا عندكم، ترسل له خطيبا، وعبارة عن ثقافة يتخذونها. والله بعضهم متكئ وبعضهم مستند وبعض، هذا يسبب الملل ويدل على عدم عناية بدين الله ورفع رأس به. وبالأخص عند المترفين، ثم عند من به آثار تشيع، يكون قد جالس أهل السنة وعجبه بعض المواعظ، يقول هاتوا لنا من هؤلاء الخطباء. عند المترفين وعند من عنده آثار تشيع وآثار بدعة قسوة، الرفض قسوة يا إخوان، الرفض فيه قسوة، فهو ما هو مستريح لذلك الكلام، لأنه قد تعود على تلك الأقاويل في الإطراء والمبالغة وما يتعلق كذلك أيضا بالادعاء، يعني بعض الأقاويل لعلي بن أبي طالب، فما يرتاح لقال الله قال رسوله، وقد لا يفهمها، إنما قد عودوه يا علي لولاك لما كان كذا وكذا، لولا علي بن أبي طالب لما كان كذا وكذا، فهو الذي شق الجبل، وهو الذي يعني قاتل الجن، وهو خلاص قصص باردة، خلاص عبوهم بها. وتعلم أن السنة رحمة وأن البدعة قسوة وفتنة، فما حلت البدعة في قلب إلا أزاحت بمقدارها من السنن، وما حلت البدعة في قلب إلا أزاحت بمقدارها من الخوف من الله، وما حلت البدعة في قلب إلا أزاحت بمقدار تلك البدعة، مقدار تلك البدعة والمخالفة من كذلك الاستقامة، وأبدلتها بالإعوجاج والمخالفة. نسأل الله أن يفقه مجتمعات المسلمين بالسنة ويحببها إليهم، فإن الناس قد خدعوا كثيرا في هذه الآونة، خدعوا بتقليد الغرب، وكمل الناقص عليهم الثوار والإنقلابيون والحزبيون والمظاهرون والجشعون، وكل واحد صار يكيد للآخر بدون صياع إلا أدلة والعبرة، والقصد هو من يفوز ومن يتحدى الآخر. كم قرأنا أحاديث واحدا لأبي سعيد الخدري في الالتفاف حول الخطيب والاستماع والإنصات من أدلة أخرى، والقصد الاتجاه إليه للاستفادة. هذا إذا كانت خطبته من ذكر الله نافعة، أما إذا خطب بكلام فارغ من بعض الجرائد أو الإذاعات أو بعض القصص كما كان يذكرها بعض القصاص، القصص الموضوعة المكذوبة، فإنه يستحسن للسامع أن يتشاغل بذكر الله ولا يرفع صوته ولا يبالي بذلك المتكلم. وهذه آثار، وهذا باب من أبواب الفقه مذكور في مصنف بن أبي شيبة ومصادر أخرى بآثاره الدالة عليه. الله أمرنا بالسعي لذكر الله، ما أمرنا بالسعي الحث على الانتخابات والديمقراطية والمظاهرات والفتنة والدنيا. فإذا تشاغل بذكر الله ولا تصلي خلف ذلك الخطيب المنحرف. تفضلوا وفقكم الله.